بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الصفة الثبوتية الأولى وهي العلم. تقدم منا أن العلم هو حضور شيء لشيء، قلنا العلم هو حضور شيء لشيء. العلم هو حضور شيء لشيء، وتقدم منا أنه العلم على أنحاء يعني وأقسام. قلنا أن العلم تارة علم حصولي وأخرى حضوري، وقلنا أن العلم الحصولي هو العلم الذي فيه واسطة بين العالم والمعلوم. في قبال العلم الحضوري الذي لا واسطة فيه بين العالم والمعلوم، نفس المعلوم حاضر لدى العالم، وقلنا بهذا اللحاظ بعد ما دام أكو اثنينية بين العلم الحصولي والحضوري، بين في العلم الحصولي بين العالم والمعلوم، قلنا إذن الأطراف ثلاثة، أكو عالم وأكو معلوم وأكو الخارج عبرنا عنه، أو معلوم بالذات اللي هي الصورة الذهنية، ومعلوم بالعرض اللي هو الخارج. وبعد ذلك قلنا أن ميزة العلم الحضوري عن العلم الحصولي أنه في العلم الحضوري أكو خلينا نعبر عنها هنالك اثنينية فقط، يعني لا وجود للصورة خلينا نعبر عنها، يعني بعبارة ثانية أنه هنالك خارج وهنالك علم المفروض أو العالم يعلم. العلم الحضوري قسمناه إلى قسمين، قلنا فارق العلم الحضوري عن الحصولي أن العلم الحضوري لا صورة فيه، العلم الحصولي فيه صورة. العلم الحضوري قلنا نفس المعلوم يحضر لدى العالم، وقسمناه إلى قسمين، تارة العالم هو غير المعلوم حقيقة وأخرى هو المعلوم حقيقة. تارة العلم غير المعلوم العفو غير العالم، مثل قلنا كعلم الإنسان بالصورة الذهنية، إنسان إذا يعلم الخارج بواسطة الصورة الذهنية، علمه بهذه الصورة الذهنية هو علم حضوري، لأنه يعلم الصورة نفسها بذاتها الصورة حاضرة لديه لا بصورة أخرى. فهنا صح علم حضوري، لكن شنو الفارق بيناتهم؟ أنه العالم غير المعلوم حقيقة، العالم غير المعلوم حقيقة، لأنه العالم هو مثلا افترض الإنسان والمعلوم هو الصورة الذهنية. وتارة لا، العالم والمعلوم شيء واحد كعلم الإنسان بنفسه، أن العالم هو الإنسان والمعلوم هو الإنسان، لكن باختلاف الاعتبار، باعتبار أنه أن النفس منكشفة لديه فهي يعني معلوم لديه، وباعتبار أنه هو الكاشف وهو المحيط بها يسمى عالم. فهذا الاختلاف في الاعتبار، هذا اللي تقدم من عدن فيما تقدم عن مسألة العلم. إذن العلم حاول المصنف أن يعرفه بتعريف جامع، قال هو حضور شيء لشيء. هنا ذكر المصنف ولعله إحنا هم ذكرنا أنه هذا التعريف تعريف رسمي، يعني ليس حديا، باعتبار العلم من الأمور البديهية، من المفاهيم البديهية التي لا تحتاج إلى تعريف، بل لعله قد تعريفه يواجه إشكالات كثيرة قد لا يمكن تعريفه، لأن العلم هو الفهم. التفت، العلم هو الفهم، كل إنسان يعرف شنو معنى الفهم لأنه متحقق لديه حضوريا. هو من يفهم شيء الآن، إنسان يعرف شنو معنى يفهم لو ما يعرف شنو معنى يفهم، يعرف شنو معنى الفهم. فإذا كان العلم هو الفهم، إذا أريد نعرفه بشيء لابد يفهم التعريف، وفي رتبة سابقة لازم يفهم هو ما هو الفهم. تمام؟ ها؟ لا، ما ممكن، لأنه هو الفهم. العلم شنو هو؟ أن تفهم الشيء. زين أنا أريد أعرف الشيء، أنت لازم تعرف تفهم التعريف. زين حتى تفهم التعريف لازم في رتبة سابقة تعرف شنو معنى الفهم. هذا واضح؟ هو أمر يعني لا يحتاج، من الأمور البديهية. وعادة تعريفه فيها دور. واحد من عدا هذا حضور المعلوم لدى العالم شنو؟ أنت من قلت معلوم هو مشتق من العلم، لا يمكن أن يكون التعريف مأخوذ في المعرف، مر علينا بالمنطق. واحدة من الإشكالات في التعريف ما يكون المعرف نفسه مأخوذ في التعريف. فلذلك هذا تعريف يعني خلينا نعبر عنها رسمية، تعريف اسمية بتعبير أدق، تعريف رسمي يعني تبجيل له بمكان له ظهر. فتارة يعبرون عنه الفهم، تارة للإدراك، تارة حضور معلوم لدى معلوم. هذا واحد من التعريف. ما يهمنا الحديث عنه ما هو؟ اللي يهمنا الحديث عنه هو اللي يهمنا في هذه النقطة شنو؟ اللي يهمنا أنه علمه سبحانه وتعالى. نسبق من عدنا وأن تحدثنا عن نقطة، قلنا في الصفات الإلهية أكو مسألة حساسة. ماذا نريد في الصفات الإلهية؟ نبحث في كل صفة من الصفات الإلهية نقطتين. هاي مر ويانا على طول البحث في الصفات الإلهية، أنه في كل صفة إلهية احنا نبحث عن نقطتين. أولا ما هي معنى هذه الصفة، واثنين كيفية اتصاف الله تعالى بها. هذا اللي يريد نبحثه في العقائد، شنو معنى هاي الصفة؟ لما نقول عالم شنو معنى العلم؟ والنقطة الثانية كيف يتصف الله تعالى بأنه عالم؟ شنو معنى أنه عالم؟ فهذه المسألة الحساسة في الصفات الإلهية. في كل صفة إلهية احنا لما نبحث صفة إلهية لازم نعرف شنو معنى الصفة، ولا بد أن نتحدث عن كيفية اتصاف الله تعالى بها. هسه النقطة الأولى احنا تحدثنا عنها، ما هو العلم؟ قلنا حضور شيء لشيء، تمام؟ زين كيف يتصف الله تعالى بالعلم؟ نقول ما دام احنا قسمنا العلم الى حصولي وحضوري، فعلم الله تعالى بذاته لابد ان يكون علما حضوريا. لماذا لابد ان يكون علمه تعالى حضوري وليس حصولي؟ نقول لابد ان يكون علم حضوري لانه يستحيل الحصول عليه، يستحيل الحصول عليه. وحيث أنه تقسيم قسمة عقلية بعض العلم، إما بحضور نفس المعلوم أو صورته، إما بحضور نفس المعلوم أو لا، هذا مهم القسمة العقلية، واقع بين النفي والإثبات. فإما نفس المعلوم حاضر أو لا، أو لا يعني شنو؟ يعني صورة المعلوم. والأول هو الحضور والثاني هو الحصول. فإذا كانت القسمة عقلية يعني لا يشهد عنها قسم، لأنها واقعة بين النفي والإثبات. زين سؤال، إذا كان كذلك واستحال العلم الحصولي عليه، فلا بد أن يكون علمه حضوريا.
لا يخلو
واقع ما حصولي أو حضوري، تمام؟ ما هو وجه الاستحالة أولا، واثنين ما الدليل على أنه العلم مالته حضوري؟ يعني أدلة أخرى نعبر عنها نضيف، نقول وجه الاستحالة إذا كان سبحانه يعلم الأشياء بعلم حصولي، يعني شنو حصولي؟ يعني بصورة الأشياء، يعني مو نفس الأشياء حاضرة لديه وإنما صورته. هذا أولا يلزم افتقار للصورة حتى يعلم من خلالها المعلوم، تمام؟ يحتاج للصورة لما يحتاج، لأن بواسطتها يعلم المعلوم. وقلنا فيما تقدم من أبحاث أنه أي صفة تعارض صفة الغنى عنه سبحانه وتعالى من فيها عنه يستحيل أن تثبت له، فيما تقدم أنه غني وأنه واجب الوجود. الأبحاث السابقة مثبت أنه واجب الوجود في برهان الإمكان، مثبتنا هناك واجب الوجود لابد الموجودات الإمكانية كلها ترجع له. وقلنا أي صفة تنافي هذه الصفة يستحيل أن تثبت له. فإذا لو كان علمه حصوليا للزم افتقاره وحاجته للصورة، لأن بواسطتها راح يعلم المعلوم، وهذا نقص، وهو مخالف لكونه واجب الوجود، وهو مخالف لكونه غنيا. إذن يستحيل أن يكون علم حصولي، تمام؟ إذن لابد أن يكون علمه حضوريا. المصنف هنا يستدل بدليلين آخرين غير هذا الدليل، هذا الدليل ما ذكر المصنف، لكن يستدل بدليلين آخرين على أن علم حضوري. الدليل الأول أنه مفيض الكمال لا يكون فاقده، معطي الشيء لابد أن يكون واجد له، وهذه مسألة عقلية ما تحتاج إلى برهان. هل يمكن أن يكون فاقد الشيء معطي له؟ ما ممكن، يستحيل أن يكون فاقد الشيء معطي له، لأنه يلزم أن يكون العدم علة للوجود، لأنه فاقد فعدم لا يوجد لديه، لا يوجد لديه شيء، كيف يكون العدم علة للوجود؟ ففاقد الشيء لا يكون معطيا له. زين، هذه نقطة الارتكاز في البرهان، أن فاقد الشيء لا يكون معطي له. نسأل سؤال، نقول الإنسان يعلم نفسه بعلم حضوري لولا؟ نفسه حاضرة لنفسه لولا؟ بعلم حضوري؟ تمام؟ إذن الله تعالى هو من أعطى هذه الصفة وهذه الميزة وهذا الكمال، وفاقد الشيء لا يكون معطي له، إذا لابد أن يكون هذا الكمال موجود لديه. البرهان ما بشيء، فاقد الشيء لا يكون معطي له. الله تعالى أعطى الإنسان هذا الكمال أنه عالم بنفسه بعلم حضوري؟ نقول نعم، وإحنا ثبت فيما تقدم منه في برهان الإمكان أنه كل عالم الإمكان يرجع إليه سبحانه وتعالى، فكل وجود وكمال وجودي يرجع إليه سبحانه وتعالى، لأنها كلها ممكنات، والممكن لابد أن يرجع إلى الواجب، كل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات. فإذا كان الأمر كذلك لابد أن يكون سبحانه وتعالى حائزا على هذا الكمال، تمام؟ وإلا يعني شنو؟ يعني إذا لم يكن حائزا على هذا الكمال، أولا يستلزم نقص، وقلنا هذه صفة تنافي النقص، لا يمكن أن تثبت له، لأنه يعني من هذه الجهة، من جهة هذا الكمال، هذا كماله وهو فاقد له، فيلزم نقصه، وإذا لزم نقصه يعني لزم تركيبه، وإذا لزم تركيبه لزم أن يكون مخلوقا لا خالقا، يعني ممكنة، وهذا خلاف فرض كونه واجب الوجود. لو كان الحق سبحانه وتعالى فاقدا لهذا الكمال، يا كمال العلم الحضوري بنفسه، لو كان فاقد لهذا الكمال للزم نقصه. ليش؟ لأن هذا الكمال ما موجود فيه، فمن هذه من جهة هذا الكمال هو فاقده، فإذا كان فاقد راح يتركب من وجدانه وفقدان تركيبه، وقلنا أخذ أنواع التركيبات، هذا التركيب تقدم منا في الأحاديث السابقة أنه أخذ أنواع التركيبات هذا من الفقدان والوجدان، لأن الفقدان نقص سلب للكمال، فإذا كان كذلك صار مركب، إذا صار مركب صار ممكن، وهذا خلاف كون واجب الوجود، مفروض أنه واجب الوجود مركب من فقدان الوجود، أن نقول أنه فاقد لهذا الكمال وواجد لهذا الكمال، صار محدود اللي حول هذا الكمال، من جهة هذا الكمال نقول أنه لي، يعني بعبارة ثانية أقدر أعرفه أقول هو الفاقد لهذا الكمال، حديته، فإذا صار محدودا صار ناقصا، وهذا صار ناقص، هذا صار ممكن بالنتيجة، وثبت أنه واجب الوجود.
عالم بنفسه.
إيه، عالم بنفسه. حضوري. لابد أن يكون حاز هذا الكلام.
بنفسه.
يعني. بنفسه طبعاً. عالم. لا مو نقول حضوري. إيه بنفسه. شنو قصدك بنفسه هذا القيد اللي بعده؟
مثل ما الإنسان عالم بنفسه موجود.
إيه. الإنسان عالم بنفسه بنفسه.
يعني
جل وعلا
عالم بنفسه.
إيه عالم بنفسه.
قسم الحضور قسمين إحنا. وجاء شيء هاي ما تجوز. إذا الحضور ثابت يكون يعني نفس المعلوم لدى العالم يعني. هذا ثابت يكون نفس المعلوم.
ها قصدك القسم الثاني من العلم الحضور؟
إيه يعني سأل الله نقول عالم بكل شيء.
إيه.
إحنا أثبتنا سباي نقطة فقط إنه عالم بنفسه.
إيه.
إيه. أما الشيء الذي يعلم به.
نفسه. يعني لا أثنينية نريد أن نقول. أكيد، لأنه إذا كان النفس هو المتعلق العلم بعد ما هو اثنينية، فالإنسان يمتى يكون اثنينية بين العالم والمعلوم في العلم الحضوري؟ إذا كان غير النفس، تمام؟ يعني الصورة الذهنية قلنا، فصار علما حضوريا، لكن شنو؟ العالم غير المعلوم، لأن العالم هو الإنسان والمعلوم هو الصورة الذهنية، أكو اثنينية، بينما علم الإنسان بنفسه هاي أكو اثنينية بين العالم والمعلوم. لا، هذا اختلاف فقط في الاعتبار. واضح؟ فالله تعالى لما نقول عالم بنفسه أكيد ما أكو اثنينية، لأن متعلق العلم هو النفس، هو الذات، والعالم هي الذات، فما أكو اثنينية، إذن فقط في الاعتبار. هذا مرادك؟
هو أثبتنا أن
الله عالم فقط بنفسه، يعني موجود
علم
الآن فاهم
الله
إيه؟
بنفسه، مثل ما
الإنسان
يعلم بنفسه حضوريا، أما علمه بفعل فلان بغيره بغيره، هل يكون حضوريا؟
لا لا،
هسا
ما كلامنا،
هو هذا
لا سيأتي، لا هسا احنا كلامنا فقط في علمه بنفسه، إما علم بمخلوقات راح يجي، لا راح يجي علم وعلم قبل الإيجاد وبعد الإيجاد، لا لا هسا محل كلامنا أن الله تعالى عالم بذاته أو لا، وإذا كان نعم هل يعلم ذاته علما حضوريا أو حصوليا؟ هذا محل البحث. لماذا؟ احنا كثير من المقدمات ما نستطيع أن نتحدث بها لأنه بالنتيجة من ملزمين بمنهج. هنالك خلاف كبير بين المتكلمين، هل أن الله تعالى عالم بنفسه أو لا؟ قلتم جاي تلحون على عالم بنفسه، عالم بنفسه خوش، الأمر واضح يعني ما يحتاج لك تقول لا. أصلا محل خلاف وأخذ ورد بين المتكلمين. أصلا نقطة العلم الإلهي من أهم الأبحاث التي طرحت في علم الكلام وعلم الفلسفة، وعلى ضوء قسمة المناهج، هذا هيك مشاي وذاك حكمة متعالية وذاك كذا إشراقي، على ضوء العلم والأقوال وصلها ملا صدر إلى 7 أقوال واختلاف في كيفية التصوير، كلام طويل عريض إن شاء الله تعالى يمر عليكم في مراحل أعلى، يعني كلام طويل عريض الضيق، علمه كيفية علمه، فمن أدق المباحث الكلامية هذا علمه بالعلم الإلهي، يعني ما يعني حقيقة العلم الإلهي، يعني العفو مو حقيقة بمعنى مصداقة، وإنما قصدي كيفية تصوير علم الله تعالى. واحدة من المسائل العويصة هذه، علمه بنفسه، هل أن الله عالم بذاته؟ نقول طبعا، يقول لا، قسم يقول لا، ليش؟ لما يأتي يقول لابد أكو مغايرة بين العالم والمعلوم، ماكو مغايرة، واضح؟ راح تجينا الإشكال. زين، إذن علمه بذاته نقول أنه علم حضوري، لماذا؟ لأدلة ذكرناها. الدليل الأول اللي ما أشار له هو بس عبر عنه تعبير الامتناعي العلم الحصولي. قلنا شنو معنى امتناع العلم الحصولي؟ لماذا يمتنع العلم الحصولي عليه سبحانه؟ قلنا لأنه يستلزم نقصة وفقرة، وحيث تقدم منا أن كل صفة تنافي صفة الغنى فهي مستحيلة الثبوت له تعالى، إذن يستحيل أن تثبت له هذه الصفة. كيف تستلزم فقرا؟ نقول لأنه يحتاج إلى الصورة في التعرف على المعلوم. مو أنتوا قلتوا بالحصولي أكو صورة بين العالم والمعلوم، فإذا هو يعلم المعلوم بواسطة، يعني بصورة، فإذا صار يعلم المعلوم بواسطة صار محتاج إلى هذه الصورة حتى يتعلم المعلوم، وهذه تتنافى مع صفة الغناء. هذا تقدم. ثاني اللي ذكر المصنف يقول فاقد الشيء لا يكون معطي له، يعني شنو فاقد الشيء لا يمعطي؟ يقول نسألكم، الإنسان يعلم نفسه علم حضوري لو لا؟ نعم، هذا كمال ولا مو كمال؟ أكيد كمال، لأنه العلم الحضوري أعلى من العلم الحصولي، لأنه ما كثنينية ولا يقع فيه خطأ، تمام؟ تقدم منه منشأ الخطأ الاثنينية، أكو صورة وأكو معلوم، وهذا لذلك يصير به خطأ، يصير به اشتباه، يصير به غفلة، يصير به كذا، يصير به كذا، وهذا كله نفيناه احنا بالعلم الحضوري، تقدم منا في أبحاث نظرية المعرفة. فالعلم الحضوري أعلى رتبة من العلم الحصولي ولا يقع فيه خطأ. زين، إذا ما دام كذلك هو كماله، كمال لو مو كمال العلم الحضوري؟ كمال مقايسة بالعلم الحصولي، كمال واستحالة بعد ثبوت العلم الحصولي له، وقلنا القسم حاصر، إذا لابد أن يكون علم حضوري. فحيث أنه كمال وهو ثابت للإنسان، والإنسان وكل كمالاته وكل كمالات الكون راجع إليه سبحانه وتعالى، إذن لابد أن يكون هو المفيض لها، إذن هو من أفاض هذا الكمال على الإنسان أن يعلم حضوريا بنفسه، فإذا كان مفيضا للكمال فاقد الشيء لا يكون معطي له. هذا واضح؟ واضح هذا المقدار؟ زين، وإلا لو كان فاقد الشيء معطي له
يسم
قلنا أن العدم يكون علة للوجود، هذا محال. اثنين، يلزم أن يكون المعلول أشرف من العلة. أشرف مو شرفية أخلاقية، هذا من عبر
أشرف.
لا لا لا، شرفية خلنا نعبر عنها فلسفية، يعني شنو؟ يعني أشدية. في الفلسفة يقولون يجب أن يكون العلة، يجب أن تكون العلة أشد وجودا من المعلول حتى تكون في رتبة العلة وهذا في رتبة المعلول. ولا شنو معنى أن يكون هذا في رتبة المعلول وذاك في رتبة العلة؟ لماذا؟ لأن الوجود يعني مراتب متعددة، أكو وجود ضعيف، أكو وجود قوي، أكو. فالوجود القوي هو الذي يكون علة، لأنه هو يفيض وجوده، يفيض شيء، يفيض كماله. فلا بد أن يكون تكون العلة في رتبته أشد وجودا من المعلول، وإلا كيف كانت علة إذا متساويات في الرتبة؟ فلو كانت هذا الكمال موجود في المعلول دون العلة، لازم من هاي الجهة أن تكون العلة أشد وجودا من المعلول، وهذا خلاف كون علة وهذا معلول. فقول ماذا ما العكس يعني؟ هذا واضح الكلام؟ هذا المقدار واضح؟ شوف الأخوة ساخنين. فلذلك لو يرحمكم الله، لو كان المعلول يمتلك صفة وخصيصة وكمال لا يوجد في العلة، للازم أن يكون أشرف. شنو أشرف؟ يعني أشد وجودا من هذه الجهة ومن هذه الحيثية، أشد وجودا من العلة، وهذا خلاف كون معلول. يستحيل هذا، لأن معنى علة أنها أشد وجودا لأنها تفيض. شنو معنى العلة؟ غير تفيض وجود. معلول يعني تستقبل، مفاض عليه، ولا ليش سميت هاي علة وهي معلول؟ فلا تكون الشيء، فلا يكون الشيء علة إلا إذا كان وجوده أشد من المعلول. فإذا كان المعلول لديه هذه الصفة يلزم أن يكون أشد وجودا من العلة، وهذا خلاف كونه معلول. واضح؟ زين، خلنا نقرأ هذا المقدار. علمه سبحانه بذاته، أن علمه سبحانه بذاته ليس حصوليا. شنو يعني حصولي؟ يعني يأخذ صورة عن ذاته، وهذا بعض العلم الحصول، أكو واسطة صورة بين العالم والمعلوم، بمعنى أخذ الصورة من الذات ومشاهدتها عن ذلك الطريق، يعني عن طريق الصورة. لماذا؟ لامتناع هذا القسم من العلم عليه. لماذا يمتنع هذا القسم عليه؟
لأنه الصورة لازم مفتقرة.
إيه، يلزم افتقار، وهو غني. كيف يلزم افتقاره؟ يحتاج للصورة. صير الصورة والله تعالى غير محتاج كما تقدم. زين، كما سيأتي، بل حضوري بمعنى حضور ذات لذات. ويدل على ذلك أمران، علما على أن علم حضوري، يعني إضافة لهذا الدليل اللي هو ما اعتبره دليل، أمرين آخرين. الأمر الأول أن مفيض الكمال لا يكون فاقده، وهذا أمر وجداني. إنه سبحانه خلق الإنسان العالم بذاته علم حضوري، فمعطي هذا الكمال يجب أن يكون واجدا على الوجه الأتم والأكمل، لأن فاقد الشيء فاقد الكمال لا يعطيه، فهو واجد له بأحسن ما يمكن. زين، سؤال على كلامكم هذا، تقولون علم حضور، التفت هذا الإشكال وقع فيه كتاب، يعني بعض الكتاب، تقولون علمه تعالى حضوري، تمام، علمه حضوري مو حصري. هذا بعض الكتاب يقول يلزم منه محاذية، فما يصير أن نقول علم الله تعالى علم حضوري. يعني إذا أرد اختصر عن المحاذير، خلنا عبر هيجي تعبير أفضل من تعبير الكاتب، لأنه الإشكالات ما واردة على العلم الحضور اللي ذكرها، لكن خلنا عبر التعبير. أقول إذا قلتم أن علمه تعالى حضوري، هذا يلزم أنه أنتم حددتوا كأنه الكيفية مال العلم، يعني بعبارة ثانية كأنه أنتم توصلتوا إلى المصداق، والحال أنه أنتم قلتوا فيما سبق من أبحاث أن المصداق مع الذات الإلهية والصفات الإلهية ما ممكن تحديده. هاي متقدم منا، قلنا نحن نعلم الله تعالى بواسطة أسماء وصفاته، وقلنا بوجه من العلم، بوجه من الوجوه، عن طريق من؟ عن طريق هذا الاشتراك المعنوي بين هاي المعاني. ولذلك احنا شو نسوي؟ اي صفة نقول انها ما دام هيك عند الانسان نجردها عن النواقص وننسبها لله تعالى، مو هيك نسوي شنو؟
وجود الكمال، كمال الوجود
يعني. اي زين، فانتم على كلامكم هذا من تقولون علم حضوري يستلزم انه حضور المعلوم لدى العالم، ويستلزم تغير الذات، ويستلزم يستلزم يستلزم بالنتيجه انه انتم عرفتوا حقيقه العلم الالهي، وهذا محال. تمام،
والمحدود كيف
هو بعد ربط باللوازم، والمحدود كيف يحيط باللامحدود والمدري. فلذلك يقول التعبير عن علم حضوري كانه خطا. الجواب اولا هذا مو تحديد المصداق، احنا جاي نتحدث بالمفهوم. احنا عبرنا المصداق، سولفنا عن المصداق، احنا نحو اشاره جاي نشير اصلا الى علمه تعالى. نقول العلم حيث انه اما حضور صوره الشيء او نفس الشيء لدى العالم، وحيث الثانيه بها نواقص لا يمكن ثبوتها له، اذا لابد ان القسم الثاني هي يثبت له. تمام، هاي اولا. اثنين، احنا جاي نشير الى نحو علمه، اما كيفية حضور ذات، التفتوا كيفية حضور ذاته لذاته، احنا نعرفها، احنا تحدثنا بها، احنا جاي نقول علم حضوري بنحو الاشارة، اما كيف ذاته حاضرة لذاته، عد شنو معنى حضور ذاته لذاته، لان جاي نقول انه فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، حضور ذات الانسان لدى الانسان فهي رتبة من علم الانسان، هيش مثلي يعني، نقول لا فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، كيفية ما ندري. فكلامنا بالمفاهيم وباقين، فنحن جاي نشير إلى علم تعالى بهذه الإشارة، جاي نقول علم حضوري إشارة. إذا صارت أكو مؤاخذات على العلم الحضوري حتى بالنسبة للإنسان، لا بد شو نسوي؟ احنا ننزهه تعالى عنه هذا علم الحضور وننسبه إليه، حال حال بقية الصفات الأخرى، صح لو لا؟ السمع لما تقدم في بداية المعرفة وتقدم في دروس العقيدة ماذا قلنا عن السمع؟ قلنا سمع بآلة عند الإنسان يسمع عنه بآلة، لكن بالحق سبحانه وتعالى هو يحتاج لآلة؟ لا، قلنا لابد أن ننزهه عن هذه النواقص وننسب إليه السمع بأعلى درجاته. كيف ما ندري، نقول شكو نقص بالسمع اللي عند الإنسان ننفي عنه استعالة نضيف له، فشكو نقص في العلم الحضوري لدى الإنسان ننفي عنه وننسب إليه. هذه المسألة واضح؟
ردود السلام كم تصلح رد هذه الأشكال؟
قصدي
الوجوه اللي بوجه من الوجوه اللي ذكرناها،
هو بالنتيجة احنا جاي نقول أصلا كلامنا مو بالمصداق، لكن احنا نريد نتحدث عن علمه تعالى كون صفة. احنا في عدنا العلم اللي عدنا إما حضوري أو حصولي، هاي بعد قسم حاصر يعني، ما يعني ما أعرف عن شعب يعني، ماذا المستشكل ماذا يعبر؟ يقول لا تقولون علم حضوري وإنما علم شهودي يشهد. شنو الفرق بين الشهودي والحضوري؟ ما يعني غريب التعبير، شهودي يعني شنو؟ يعني شهودي يعني شنو؟ يعني أن ترى المشاهد بصورة خو حصولي، أن يعمر نفس المشاهد عندك خو حضوري، خو بعد ما أكو غيره يعني. الاصطلاح إذا تغير ما يصير لا مشاحة في الاصطلاح، واضح؟ فلذلك شوفوا تعبير الشيخ من حفظه الله ملتفت له، قل ونحن وإن لم نحط ولن نحيط بخصوصية حضور ذاته لذاته، غير أننا نرمز إلى هذا العلم بحضور ذاته لدى ذاته وعلمه بها من دون وساطة في شيء في البين. شفتوا؟ دفع إشكال مقدر هذا. خاف تشكل انت، قول علم الحضور يرد عليه اشكالات ومحاذير، نقول لا، حال حال بقيه الصفات الالهيه لما نصور الكيفيه مالته، شك نقص موجود فيه ننفيه عنه وننسبه عليه لله سبحانه وتعالى باعلى درجات الكمال. هذا واضح زين. وباختصار، لا يسوق عند ذي فطره عقليه ان يكون واهب الكمال ومفيض فاقدا له. لأنه يلزم أن يكون العدد على الوجود، وهذا محال. وإلا كان الموهوب له، هذا دليل آخر، كان الموهوب له أشرف من الواهب. هاي قلنا الأشرفية مو أخلاقية وإنما حكمية بمعنى أشد وجوده، والمستفيد أكرم من المفيد، والمفروض أنه علم، وما ممكن هذا ثبت في الأبحاث العالية هذا الشيء ما يصير. وحيث ثبت استناد، هذا تكملة للدليل أن الله تعالى أن الإنسان عالم بنفسه بعلم حضور لولا عالم ولا على كمال. وثبت فيما تقدم أن كل كمال وجودي، كل وجود وكمال وجودي مرجعه إليه سبحانه وتعالى. إذن لابد أن يكون مرجع هذا الكمال الوجودي اللي عند الإنسان اللي هو علمه بذاته بعلم حضوري، لابد أن يكون المفيد منه هو سبحانه وتعالى. فإذا كان هو المفيد تعالى له، فقد الشيء لا يكون معطي له، إذن لابد أن يثبت له هذا النحو من العلم بما يتناسب مع شأنه سبحانه وتعالى. واضح؟ هاي تكملة للبرهان. وحيث ثبت استناد جميع الممكنات إليه ومنها الذوات العالم بأنفسها، وجب أن يكون الواجب واجدا لهذا الكمال، أي عالما بذاته علما يكون نفس ذاته لا زائدا عليها. واضح هذا البرهان؟ واضح. الثاني أن عوامل الغيبوبة واختفائها غير موجودة. هي مجال هذا، هذا ثبت في الحكمة الإلهية إن شاء الله تعالى يمر عليكم البراهين مالته تفصيلا، أن الوجود المادي وجود كمي. كمي يعني شنو؟ يعني له مقدار. يعني شنو له مقدار؟ يعني قابل للانقسام. له كم يعني قابل للانقسام. أي وجود مادي نقدر نقسمه لو لا؟ من خواص المادة. زين، حيث أن الوجود المادي قابل للانقسام، لأنه قابل للانقسام، أجزاؤه حقيقتين. طبعا هاي في العلوم السابقة كان يتحدثون به بالفلسفة، هذا السبق بالفلاسفة مالتنا، يقولون الوجود المادي مكون من يعني لأنه قابل للانقسام، ومنع الجزء الذي لا يتجزأ في الفلسفة، توصلوا لهاي النتائج. العلم الحديث اليوم تعبيرنا بالأحياء نعبر عنه، الإنسان مو متكون من خلايا، كل خلية مختلفة عن الخلية الأخرى، خلية ما لها شغل بالخلية الأخرى. الإنسان صح تشوفه ظاهرا ترى كتلة واحدة، لكن في الحقيقة هو ترى عبارة عن مجموعة خلايا، يعني بعبارة أخرى متقسم إلى أجزاء. واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ ما راح يعرف الأحياء الإنسان كل خلايا. زين تخمن عسالي تعبانين. زين، الوجود المادي وجود كمي بمعنى أنه ليس وحدة واحدة، مجزأ مقسم، كل قسم ما له شغل بالقسم الآخر. صح الكل خاتمة ككل واحد لا بأس، لكن كل خلية، هسه نتحدث عن الإنسان، كل خلية شو لها شغل بالخلية الأخرى؟ مو من جهة ضررها وتأثرها، لا لا لا، هي كخلية افترض، خل نتصور أن لها علما، خش علمها بالخلية الأخرى جل شغل بي. يعني بعبارة ثانية، الخلية الثانية حاضرة عند الخلية الأولى؟ لا، هي منفصلة عنها. شنو حاضرة لديها؟ شلون أنت وأنا منفصلين واحد عن الثاني؟ فأكو انفصال في الوجود المادي، شيء منفصل عن شيء، فما ممكن أنه الوجود المادي يحضر عند وجود مادي، لأن الحضور فرع الوحدة، وحدة. ولذلك عندما تحضر الأشياء علما حضوري عند الإنسان تحضر وين؟ في نفسي، يصير اتحاد بين العالم والمعلوم. تمام؟ فالأشياء المادية ما ممكن مادي يحضر عند مادي، لأنها منقسمة مجزئة. فالمادي بما هو مادي ما دام يقبل الانقسام ويقبل التجزئة، إذن ما ممكن بما هو مادي أن شيء من هاي المادي يحضر عند المادي الآخر، ما ممكن، لأنه فرع الوحدة. وهذول نحن جاي نقول مقسم مجزئ أجزاء. ومثلنا الإنسان قلنا خلية ثانية ممكن تحضر عند الخلية الأولى؟ لا، ما ممكن، نقص مئة، شنو تحضر عند الخلية الثانية؟ لذلك الإنسان، التفتوا، الإنسان يعلم ذاته، لما نقول يعلم ذاته بذاته يعني يعلم خلايا لا مجزئة، مجزئة الخلايا ما يعلم خلايا، وإنما يعلم الأنا مالته اللي هي مجردة اللي هي بسيطة اللي هي ما تقبل التجزئة. فالمادي بما هو مادي لا يمكن أن يحضر شيء لدى شيء. ليش؟ لأنه المادية معناها قابلية الانقسام، إذا انقسام يعني غاب هذا الجزء عن هذا الجزء، معناها غيبوبة. هاي خصائص المادي، أي مادي يقبل الانقسام، فإذا قبل الانقسام إذن يغيب هذا الجزء عن هذا الجزء، لأن لا يمكن أن يحضر هذا الجزء لدى هذا الجزء. لماذا؟ قلنا لأن الحضور فرع الوحدة، وإحنا جايين فرض اثنين، هذا يستلزم التناقض. واضح الدليل؟ مادي يقبل الانقسام، قبل الانقسام يعني اثنين، حضور يعني واحدة. زين سؤال الحق سبحانه وتعالى، مادي خو إذا مادي خلاف كون واجب الوجود ولزمت هاي اللواز، هاي واحد. اثنين التفتوا، عوامل الغيبة مرتبطة بالأمر المادي ومن خصائص الأمر المادي، وإلا المجرد ما يصير عنده غيبة لأنه وجود واحد بسيط فحاضر لذاته. والحق سبحانه وتعالى فيه شيء من المادية، هو مادي لا يستحيل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن عوامل الغيبوبة يعني بعبارة ثانية عوامل عدم حضور ذات لدى ذات منتجية، لأن سالبة بانتفاء الموضوع، لأن الغيبة من خصائص العالم المادي، الغيبة من خصائص العالم المادي، والحق سبحانه وتعالى ليس ماديا فثبت المطلوب، إذن لابد أن يكون عن محضوري. وهذا هذا الدليل. فالحق سبحانه وتعالى مجرد بأعلى درجات التجرد، فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، إذا لابد أن تكون ذاته حاضر لديه فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، وبأتم درجات الحضور. لماذا؟ قلنا لأن عوامل الغيبوبة والغيبة منتفية عنه، فتصير من السالبة بانتفاء الموضوع، لأن عوامل الغيبة مرتبطة بالعالم المادي فقط المادي لا يحضر عند المادي، أما المجرد عالم، عالم بنفسه وعالم بكل ما يمكن أن يعلمه. واضح؟ واضح؟ ثاني أن عوامل غيبوبة الذات واختفائها غير موجودة، فتكون من السالبة بانتفاء الموضوع، فلا بد أن تكون ذات حاضر لذاته. هذا بعد الدليل. توظيفه أن الموجود المادي بما أنه موجود كمي، مادي يعني له كم، يعني شنو يعني له كم؟ يعني يقبل انقسام، ذو أبعاض وأجزاء ليس لها وجود جمعي، لأن إذا تقول جمعي يعني ليس له أبعاض، وإحنا جاي نقول كمي، يعني ليس وجودها واحد، وإنما مجموعة وجودات مجتمعة، مثل الإنسان اللي قلنا مجموعة خلايا مجتمعة، إذ لا تجتمع أجزاؤه في مقام واحد، تغيب بعض أجزائه عن البعض الآخر، فلا يصح للموجود المادي من حيث أنه مادي أن يعلم بذاته، لمكان الغيبوبة المسيطرة على أجزائه أجزاء ذاته. ولذلك البدن لا يعلم البدن لا يعلم نفسه بما هو بدن، لأن كل جزء منفصل عن الجزء الآخر. نعم بالروح يعلم الإنسان يقول أنا، ومن يقول أنا ممكن خلية خلية وهاي السوالف، لا، وإنما يعلم الذات اللي هي بسيطة مجردة. واضح هذا؟ فالغيبوبة مضادة لحضور الذات وتمنع تحقق علم الذات للذات. فإذا كان الموجود منزها من الغيبة والجزئية والتبعض، بعبارة ثانية منزها عن المادية، وكان موجودا بسيطا جمعيا دون أجزاء وأبعاض، كانت ذاته حاضرة لديها لدى الذات حضورا كاملا مطلقا، وبذلك نشاهد حضور ذواتنا عند ذواتنا، لكن لا بمعنى حضور أبعاض أجسامنا وأبداننا، بل بمعنى حضور الواقعية الإنسانية المعبر عنها بلفظة المنزهة عن الكم والبعض والتجزئة. فلو فرضنا موجودا على مستوى عالي من التجرد والبساطة، عاريا عن كل عوامل الغيبة التي هي من خصائص الكائن المادي، تكتب الغيبة من يا خصائص، حيث أنه ليس مادي تكون سالبة بانتفاع الموضوع، فذا لابد أن تكون ذات حاضر لذلك. هذا بعض ملخص الدليل. الغيبة من خصائص المادي، والله تعالى ليس بمادي، إذا لا غيبة لدي، إذا لا تحاضر لدي. هذا بعض صيانة الدين. كان ذاته حاضر لديه، وهذا معنى علمه سبحانه بذاته، أي حضور ذات لدى ذاته بأتم وجهه لتنزهه عن المادية والتركب والتفرق، كما سيوافيك برهان بساطة عند البحث عن الصفات السبية. وهناك دلائل أخرى تركناها روما للاختصار، غير أن هناك جماعة ينفون علمه بذاته وإليك بيان مذاهبه. هذا إن شاء الله تعالى سيأتي الكلام عنه. هذا جواب مقدر اللي شيخ جلال قال واضح أن ذات حاضر لدى ذات. نعم نقول نعم صحيح واضح، لكن نتيجة إشكالات ما استطاع الآخرين يحلوها صارت هاي الشبهات ونفوا علمه بذاته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.